بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب التقصير: باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: وقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. باب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التقصير. وفي بعض النسخ: أبواب التقصير، وكم يقصر حتى، وكم يقيم حتى يقصر. هذا ما أراده رحمه الله تعالى من استدلاله فيما ذكره من حديث ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهذه المسألة مسألة مدة السفر التي يمكن القصر فيها مختلف فيها بين أهل العلم، ومسمى السفر كذلك مما اختلف فيه أهل العلم. فمدة السفر فالصحيح من أقوال أهل العلم أن السفر لا يتقيد بمدة ما دام أن الإنسان لم يزمع الإقامة، فما دام أنه لم يجمع نفسه للإقامة فهو مسافر، بدليل أنه متى قضى حاجته من هذه البلد رجع إلى بلده الأصلي. ودل على ذلك آثار كثيرة، كون اختلاف الصحابة رضي الله عنهم لم يتفقوا على مسافة أو على قصد على مدة دليل على أنها لا تتقيد بمدة. فابن عمر رضي الله عنه مع الجيش الذي فتح أذربيجان حبسهم الثلج 6 أشهر يقصرون الصلاة، وهم يدركون أن هذا الثلج لا يذوب بالأيام القلائل، ومع هذا قصروا. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فيه المدد في الإقامة، وكان يقصر في كل مدة لم يجمع فيها الإقامة. أما مسألة مسافة السفر التي يقصر فيها، فأصح هذه الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ذلك راجع إلى العرف، فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر، قصرت مسافته أم طالت، وما تعارف الناس أنه ليس بسفر فليس بسفر وإن قصرت أو طالت مسافته. هذا أضبط الأقوال من حيث انضباط معرفة المسافر من المقيم. وذكر كذلك حديث أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين. المراد بالركعتين هنا قصر ما يمكن قصره، والقصر إنما يكون في الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين، وما سوى ذلك فهو باق على أصله. الفجر لا تقصر، والمغرب كذلك. قال: حتى رجعنا إلى المدينة. قال الراوي لأنس: كم أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10، أي 10 أيام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر 19، وجاء عنه أنه كان يقصر إلى 20 يوم. وهذا الاختلاف كله بسبب إيش؟ أنه لم يقيد الإقامة بمدة معينة، لكنهم يذكرون حكاية عنه وما كان منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ابن يزيد قال يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
هذا الباب في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم بمنى حيث أنه كان في حجة الوداع في أيام التشريق قام بمنى، والإقامة بمنى يكون لأهل المناسك ممن وفد إلى هذا المكان للحج لأنه مشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها ركعتين لأنه مسافر، وكان كذلك أبو بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم رأى أنه تأهل فرأى أن له إقامة، فلأجل هذا أخذ بالأحوط رضي الله عنه. ولما بلغ ابن مسعود إتمام عثمان استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه نزلت به مصيبة حيث أنه اختلف العهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه خليفة راشد له اجتهاده رضي الله عنه، فهو اجتهد في هذه المسألة باعتبار أن له إقامة. نعم. ولذلك قال فليت حظي أي نصيبي من أربع ركعات أصليها خلف هذا الإمام ركعتان متقبلتان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر.
النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، واشتهرت بحجة الوداع حيث كان يودع أصحابه بقوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقى، فسميت اصطلاحا عند أهل العلم بحجة الوداع. هذه الحجة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من شهر ذي القعدة، يعني إيش 25 ذي القعدة، وقدم مكة صبيحة رابع ذي الحجة، فكانت مدة سيره ما يقارب 9 أيام، من 8 إلى 9 أيام. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ابنه إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد رمضان في شوال في 10، وبعده بأيام حدث إيش الكسوف، والكسوف لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وأهل الحساب من أهل الفلك يستطيعون ضبط الكسوف المتقدم والمتأخر بالحساب، لقوله جل وعلا والشمس والقمر بحسبان. فقالوا أن الكسوف الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في 29 من شهر شوال للسنة 10 في يوم السبت 8:00 صباحا، وذكر هذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولأن هذا ممكن ضبطه في 29. لماذا؟ لأن الكسوف للشمس لا يكون إلا في أسارير الشهر، يعني في أواخر الشهر، ما يكون في وسطه ولا في أوله. ولذلك لو حدثكم رجل بأن هناك كسوف للشمس في أول الشهر العربي الهجري أو في وسطه فلا تصدقه، لأن الكسوف لا يحصل إلا إيش؟ في أسارير الشهر في أواخره. ولذلك كان الكسوف في 29. أما الخسوف للقمر فيكون في ليالي الإبدار، يعني في وسط الشهر، انتبهوا لهذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد كسوف الشمس الذي حصل في وقته للحج بقرابة 25 يوم، وقدم مكة للرابع من شهر ذي القعدة، من شهر ذي الحجة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
والفرسخ 3 أميال، والميل معلوم 600 متر.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فإذا نجد أن في هذا الباب ذكر تفاوت مسمى السفر، لا تسافر امرأة 3 أيام بلياليها، وذكر إيش؟ ليلة يوم وليلة. فإذا كيف هذا الاختلاف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يغلب على ظنهم ما هو سفر عنده. فإذا اليوم والليلة يكون سفر، و3 أيام بلياليها يكون سفر، وهذا يدل على إيش؟ أن السفر مسماه وما يترتب عليه من أحكام راجع إلى عرف الناس، فمتى تعرف الناس أنه سفر فهو سفر. ربما يخرج الإنسان مدة مسافة يعني 50 كيلو لكن في عرفهم أنه سفر فيكون سفر، وربما يخرج 120 كيلو ولا يكون في عرفهم سفر فلا يكون سفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. باب تصلى المغرب 3 في السفر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا عجله السير. وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، ف فقلت له الصلاة فقال سر، فقلت له الصلاة فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. قال باب صلاة التطوع على الدواب وحيث ما توجهت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
هذه الأبواب الثلاثة، باب قوله باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، وذكر فيها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر المغرب، وفاد إفادة أخرى أن للمسافر أن يفعل ما هو أرفق به من الجمع التقديم أو التأخير، فليس هناك إلزام في تقديمه وليس هناك إلزام في تأخيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة جمع تقديم، وجمع في مزدلفة جمع تأخير، لأنه محتاج إلى هذا، فالمسافر هو الذي يحدد حاجته وما يكون مشقة عليه. ثم ذكر باب صلاة التطوع على الدابة، وفي هذا إشارة من البخاري رحمه الله تعالى إلى اعتراضه على من يقول أن المسافر لا يتطوع أبدا، فإن المسافر إنما يترك الرواتب التابعة للفرائض القبلية والبعدية إلا راتبة الفجر، وما سوى ذلك فهو ثابت على مشروعيته من تحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الليل، لقوله إيش حتى يقوم من جوف الليل، مما يدل على مشروعيته، وكذلك ما كان له سبب كالكسوف والاستسقاء أو غيره. وثم ذكر رحمه الله تعالى باب الإيماء على الدابة، يعني أن الإنسان إذا صلى أنه له أن يصلي على الدابة لكن غير الفريضة، إنما هي التطوعات، وأنه على الدابة يومئ إيماءه ما استطاع، لأنه لا يستطيع أن يقوم ويجلس وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله بن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار.
في إشارة إلى أن الأصل أن ما صح في النفل صح في الفرض، هذا الأصل، ولذلك استثنى عامر بن ربيعة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، مما يدل على أنه لو سكت لا أمكن فعل المكتوبة عليها، فإنما الصلاة على الدابة في النوافل، وهذا ما يكون إلا في السفر، وكذلك ما سماه بقوله السبحة، السبحة هي النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانة. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. تابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أجله السير يقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد صلاة العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء.
ما أشار إليه رحمه الله تعالى كما قلت لكم أنه دفع لقول من يقول أن المسافر لا يصلي من الرواتب شيئا، فقال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها، وقال بعد ذلك باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. يعني إيش؟ أن الإنسان المسافر من السنة أن لا يصلي الرواتب التابعة للفرائض، ولكن له أن يصلي بقية التطوع. وقال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وذكر في ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كركعتي صلاة الضحى من حديث أم هانة، وكذلك ابن عمر فكان يومئ على راحلته. نعم. ومسألة الجمع في السفر بين المغرب والعشاء سبق الذكر أن هذا يفعله الإنسان يفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن من الناس من يرى أن المسافر إذا أراد الجمع إنما يجمع جمع تقديم. لماذا؟ قالوا لأن فيه مسابقة للخير وإبراء للذمة. نقول هذا ليس على كل حال، ما دام الإنسان عازم على الصلاة فله أن يترخص بهذه الرخصة ويؤخر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينها، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس.
وهذا أصل في بيان إيش؟ أن المسافر له التقديم وله التأخير. كان إذا ارتحل بعد زوال الشمس قدم العصر وصلاها مع العصر مع الظهر، وإذا ارتحل قبل زوال الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر إلى العصر حتى يكون إيش؟ نزوله واحدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو قال فجحش، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم حاوى. أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
قوله وكان مبسورا يعني إيش؟ مصابا بالبواسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد بالإيماء. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران بن حسين أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال: حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم يركع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 آية أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد. باب التهجد بالليل. وقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال: لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل قيام الليل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر حا وحدثني محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. باب طول السجود في قيام الليل. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة.
صلاة الليل شرف المؤمن. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في قيام الليل. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يناديه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندما يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. قال: حدثنا ابن مقاتل قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم السبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن زياد أنه قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو قال ليصلي حتى ترم قدماه أو قال ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام عند السحر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو الأحوص.
الصارخ هو الديك، هو الذي يصيح عند السحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث أنه قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح.
هذا إشارة منها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من الليل ربما تكون من أوله، وربما تكون من وسطه، وربما تكون من آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب طول القيام في صلاة الليل. قال: حدثنا سليمان.
وتقدر 50 آية بعشر دقائق للقارئ المتوسط، 50 آية. وهذا فيه دلالة على إيش؟ على أن الآيات هذه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من اجتهاد من الصحابة. اجتهاد الصحابة في ترتيب المصحف، في تقديم السور وتأخيرها، أما الآيات فهي توقيفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب طول القيام في صلاة الليل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك.
يشوصه بمعنى يدلكه بالسواك، لأن هذه من المواطن التي يتأكد فيها السواك عند استيقاظه من النوم، وعند الصلاة، وعند الوضوء، وعند تغير رائحة الفم، وعند صفرة الأسنان، وعند دخول البيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. قال: حدثني إسحاق قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرني إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى ركعة الفجر. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل. وقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطأ قال: مواطأة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، ليوافقوا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه أن لا يفطر، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فرقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، فإن توضأ إن حلت عقده، فإن صلى إن حلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنه قال: أما الذي يلثغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه.
هذا مما استدل به أهل العلم على فضيلة، أو أن الإنسان يجب عليه ينبغي له أن يصلي من الليل ولو يسيرا لو ركعتين، لأن من نام حتى يصبح يعني حتى يطلع عليه الفجر، لأن الصباح فجر، من نام حتى ما لم يقم إلا عند الصباح فذاك مشمول بهذا أنه بال الشيطان في أذنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الرجل رجل قيل ما زال نائما حتى أصبح، ومعلوم أن الصباح هو الفجر، قال ما قام إلى الصلاة، يعني ما قام إلى شيء من الصلوات. وبعض أهل العلم يقول لا، أن هذا المقصود به الصلاة المفروضة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخر.
قوله صلى الله عليه قوله جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. يظن بعض الناس أنها بمعنى واحد، نقول لا، من يدعوني يعني من يدعو الله عز وجل بشيء من أسمائه وصفاته، يا الله، يا رزاق، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، هذا كل دعاء. من يسألني فأعطيه: اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ارزقني، اللهم علمني، اللهم ارحمني، اللهم كذا، هذا السؤال. ثم تقول: من يستغفرني فأغفر، اللهم اغفر لي، هذا خاص في المغفرة، لأن المغفرة لها خصوصية. فإذا الدعاء أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والسؤال أن تبدي رغبتك في لحاجتك، والمغفرة أخص من عموم السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنه: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب.
قولها رضي الله عنها: كان ينام أول الليل ويقوم آخر، هذا الدليل على إيش؟ أنه كان يقوم آخر الليل، وربما قام أول الليل، وربما قام وأوسط الليل، فمن كل الليل صلى صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام لعروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل تذكر من صلاتها. فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي حا وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة فذكره بهذا مثله. وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فأصم وأفطر وقم ونم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل من تعار من الليل فصلى. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع خلي عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحرياها فليتحرها في العشر من العشر الأواخر. باب المداومة على ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وصلى ثماني ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهما أبدا. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع.
الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، قال أهل العلم أن ذلك لمن كان مشتغلا بصلاة الليل، هذا شيء، فهو يحتاج إلى هذه الراحة لأنه صلى حتى دخل عليه الفجر ولم يسترح. الثاني أنه إذا أمن قيامه لصلاة الفجر، أما إذا خشي استغراقه في النوم فإنه لا يضطجع هذه الضجعة. أما من هو مستيقظ الآن ثم يريد أن يضطجع، هذا محلا لأن تذهب عليه صلاة الفجر، فليس له أن يضطجع لأن الجسم لا زال مسترخيا يريد النوم. فإذا لا بد أن يراعي هذين الأمرين: الأول أن يكون ذلك بعد قيام الليل فيريد أن يستريح، الثاني أن يأمن استغراقه. قال بعض أهل العلم إذا أراد أن يأمن استغراقه يعني لا ينام، فلينم وقد نصب يده، لأن إذا سقطت استيقظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاوى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل
ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين.
الأسطوانتين تثنية أسطوانة، وهي السارية، يقصد بها السارية. نعم.
أحسن الله
العمود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. شيخ حسن الله عليك، الأخوة يطلبون التوقف هنا.
طيب، باب إيش عندك؟
باب التطوع.
إيه، لأن عندنا تقديم وتأخير في نسختي. باب التطوع بعد المكتوبة.
نعم.
سؤال؟ طيب. هذا؟ السؤال: ذكرنا لكم خروج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، متى كانت وما تقدمها من حدث؟ تفضل. كم؟
50.
نعم. دخل مكة في الرابع من ذي الحجة. لا، وصل مكة في الرابع من ذي الحجة. طيب، وكان قبلها وفاة إبراهيم، وبين وفاة إبراهيم وخروجه حدث. حدث متى؟
كان في التاسع عشر سنة العاشرة.
أيوة.
29
من شهر. أحسنت، جزاك الله. طيب، ما شاء الله، حاضر، استاهل، بارك الله فيك، الله يتقبل منك، جزاك الله خير. ها؟
يقول يقدر يجاوب القارئ، ياخذ
الجواب. ايه. كيف؟ أسئلة؟ تفضل، أحد عنده سؤال؟ تفضل.
لا يضطجع
بعد صلاة الليل. نعم. يأمن أن لا يستغرق في النوم. أيوة، أن لا يستغرق في النوم، يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا استرخى أنه سيستثقل عليه القيام فلا يجلس. أما إذا قال لا نعم أنا أتمكن من نفسي، وبعض أهل العلم أشار إلى أيش أنه ينصب يده، فإن نصب اليد هذا تجعل إذا استرخى هذا تستيقظ، فإذا غلب على ظنه أنه سيستيقظ فالضجعة تكون سنة في حقه. هذه نعم، يعني أنها مكسوة في الدنيا ليس لها ما يعرف من عملها، لكن في الآخرة سيظهر العمل، يعني الكسوة هذا في العمل فقط ليس هناك فحش. تفضل. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يزد في رمضان ولا غيره على ثمان، فهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. أما لأمته فإنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم ليصلي أحدكم نشاطه، ولما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فلم يحددها. طيب كيف الموقف أو كيف لنا نجمع بين تحديده؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لنفسه، ولذلك كان يصلي ثمان وربما صلى عشر، ربما كانت مع وتره 11، ربما كانت مع وتره 13، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فنحن لو قل لو الإنسان يقول أنا سأداوم على الثمان نقول لا بأس، داوم على الثمان على الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير. أما أنه يوم يصلي ركعتين ويوم يصلي أربع ويوم يصلي ويوم ما يصلي، أو أنه ما يصلي إلا في رمضان ويجي في رمضان يقصر على ثمان، نقول قد فوت على نفسه خيرا كثيرا. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، وقال ليصلي أحدكم نشاطه، فهذا عام. جاء إيش؟ داوم أكثر على 11 وربما صلى 13 مع الوتر. الوقت النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كله قام من أوله وآخره، لكن أفضل صلاة الليل صلاة إبراهيم، صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم. تفضل.
استغفر الله يا شيخ. بالأمس مر معنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقد وقام وصلى ولم يتوقف. كان تعليل الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عيناه بنامة وقلبه لا يقظ.
نعم.
بل هذه خاصية الرسول دائما
أم لا؟ نعم هي خاصية. نعم.
السلام عليكم.
احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ بعد ايش؟ ما اسمع. ها؟ ايه. هو ذكر قال باب احتباس. أيوة.
أوجه العلاقة بين الحديث والباب.
ترك القيام. باب ترك القيام للمريض. أيوة. وذكر فيه حديث اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. أيوة. بعدها احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من يحتاج نظر إن شاء الله. الله إن شاء الله. تفضل. أيوة نعم. نعم ما في بأس إن شاء طال وإن شاء خفف. نعم هذا الجواز. كيف كيف السؤال؟
إذا جمعت الصلاة في السفر
أي. بعد الثانية بعد الثانية نعم
أذكار الصلاة
نعم بعد الثانية نعم بعد الثانية بعد الثانية تقول واحدة تغني عن الثنتين كما أن الأذان يغني عن الثنتين.
شيخ أحسن الله في سؤال من النساء تقول ما معنى حديث إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم وما صحة التفريق بين الجامد والمائع في ذلك وهل يشمل جميع الأكل أو السمن فقط وحال الفأرة هل هي حية أم ميتة؟
أيوة الفأرة إذا وقعت في السمن أولا إن لم تمت وكان السمن جامدا فإنها لا تنجسه لأن الفأرة ليست بنجسة في حياتها حال حياتها ليست بنجسة فيستعمل السمن ولا يضر إن شاء أزاح ما كان عليه أثر الوطئ وطئها في رجلها. أما إذا كان السمن ذائبا فالغالب أن الفأرة ستموت فيه فهذه تنجسة فالفأرة في حال حياتها طاهرة لكنها إذا ماتت صارت نجسة وتنجس ما كانت فيه هذا الفرق. تفضل.
إذا جمع العشاء مع المغرب
يصلي. نعم إذا جمع العشاء مع الوتر إن كان في سفر فله أن يصلي الوتر وإن كان في حضر صلى راتبة المغرب. أن تقول إذا جمع العشاء مع المغرب نعم إذا جمع العشاء مع المغرب فله أن يوتر بعدها إن كان مسافرا لأن ليس عليه من الرواتب التابعة للفرائض شيء. وأما إذا كان مقيما فإنه يصلي راتبة المغرب ثم راتبة العشاء ثم يوتر إن شاء.